تتابعها فهم. أنا عندي من هذه الظروف اللي يحمل بها الخبز وما أشبه ذلك عندي من البلاستيك.
نعم
البلاستيك
قابل
البلاستيك قابل ونصف ما في البلاستيك. أنا أريد الآن بقول البلاستيك هو على هذا النوع الظروف اللي تجعل به فيها الخبز. نعم طيب أنا ما أعرف هذا. على كل حال اللي يأخذ البشرة مثل بلاستيك أو قول ما شئتم الماء النايلون. نعم وين إيه بس مو أبيض أبيض مثل الزجاج. لكن أنا أعرف للزجاج وإن كان الفقهاء مثلوا به لأن الآن عندنا البلاستيك هذا هو نعم هو ممكن يمشي فيه الزجاج قد لا يمكن يمشي فيه. على كل حال هذا لا يجوز مصر عليه لأنه يصف البشرة ويشترط السفر. ثانيا أن لا يكون أن يكون فاتر المخلوق بحيث لا يكون خفيفا وهو رهيف. فإن كان خفيفا طعن وآل بشرة لم يصح مصر عليه لأنه ليس ساترا من مخلوق. الثالث أن لا يكون فيه خروق. خروق لأن إذا كان فيه خرق بان من ورائه المفروض فلا يصح النص عليه. حتى قال بعض أهل العلم وهو مشهور من المذهب لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراط فإنه لا يصح النص عليه. نعم وهذه المسألة لا بد أن نشوف ما هو الدليل. يقولون لأن الدليل أما ما كان خفيفا أو ما كان فيه خروق فلأن ما تبين فرضه الغسل فرضه الغسل والغسل لا يجامع المسح إذ لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح غسل جماعة. وأما ما لا يصف البشر وأما ما يصف البشر للستائر فقالوا لأنه يشترط الستر وهذا ساتر بدليل وهذا غير ساتر بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصب البشرة لصفائه فصلاته غير صحيحة لأنه ما ستر. طيب هذا هو التعليل. وذهب الشافعية إلى أن الذي لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه لأن محل الفرض مستور ما يمكن يصل إليه الماء وكون يرمي وراء البشرة مو هذا عورة يجب سترها حتى نقول إن الذي يشق البشرة لا يصح المس عليه. وليست السنة ولا حرف واحد يدل على اشتراط ستر الرجل في الخف أبدا. ثم إذا ليست السنة وليست الأبز عورة حتى يجب سترها فإنما لا يستر لصفائه لا يمنع المسح عليه أو لا يمكن المسح عليه. وهذا شك تعليم جيد من الشافعية. وقال بعض أهل العلم إن هذا ليس بشرط أصل هذا الشرط ساق فلا يشترط أن يكون ساترا للمفروض. يستدل لذلك بأن النصوص الواردة في جواز المسح على الخفين مطلقة وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه. وأي أحد من الناس يضيف إليه شرطا آخر فعليه الدليل وإلا فيجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله. ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو ثتافهم من خلق. وإذا كان هذا غالبا في قوم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان كثيرا وإن لم يكن غالبا ولم ينبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه ليس بشر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض. أولا لأنه لا دليل على ذلك والنصوص المطلقة فيجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله. ثانيا أن كثيرا من الصحابة فقراء وغالب الفقراء تكون ختافهم فيها خلق ما تخلو من خلق غالبا وإذا كان هذا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينبه عليه دل على أنه ليس بشرط. يبقى علينا الآن الرد على تعليلهم. نقول قولكم إنما ظهر فرض الغسل فلا يجامع المس، هذا مبني على قولكم بأنه لا بد من ستر مفروض، فأنتم استدلتم بالدعوى على المدعي، يعني أتيتم بالدليل الذي هو مبني على إيش؟ على اختياركم. كيف تستدلون على المسألة بحكم أنتم بنيتموه على هذا الأمر؟ فمن يقول إنما ظهر فرضه الغسل وهذا الخف جاء على وفق ما أطلقته السنة، فإذا جاء على وفق ما أطلقته السنة فمن يقول إنما خرج من القدم ولو بقدر الخرج يكون فرض الغسل؟ بل نقول إن هذا يتبع الخف ويمسح عليه. وأما قولكم إنه لا يجتمع مس وغسل في عضو فهذا منتقد، فإذا كانت الجبيرة مثلا في الذراع في نصف الذراع اجتمع فيه مس وغسل، مس على الجبيرة وغسل على ما ليس بجبيرة، فعلى فرض أنه لا بد من ستر كل شيء نقول ما ظهر فيغسل وما ستر بالخف نعم فيمسح كالجبيرة. هذا على تسليم أن ما ظهر فرض الغسل، ولكننا لا نسلم لأننا نقول إن قولكم ما ظهر فرض الغسل مبني على أنه يشترط أن يكون سافر المفروض، وهذا الذي ذهب للشيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح، لأن هذه الأمور ما تسلم غالبا من إيش؟ من الخروق ما تسلم، فإذا كانت لا تسلم فكيف نلزم الناس ونشق عليهم؟ ثم إنه يوجد الآن في عهدنا هذا يوجد شراب رهيفة جدا، شوارب رهيفة ويستعملها كثير من الناس، ويرون أن ذلك مفيد للرجل، وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على الأصائب وعلى التفاخين، التفاخين هي الخفاف لأنها يحصل بها تفخيم الرجل، وتفخيم الرجل يحصل مثل هذا الخفاف أو مثل هذه الجوارب. إذا صار هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم، القاتل إن عد خفا فهو خف، مثل لو كان يظهر الكعب لكنه يسمى خف يوسف عليه نعم.
الحسن
ما هو من الأدلة، أبو الحسن ما هو من الأدلة، إن كان رجحان عنده مبينا فلا حاجة للاحتياط، وإن كان رجحان عنده يسيرا فالاحتياط أولى بلا شك. نعم لا أنا من ألبس الجوارب والصفة إلا ماذا إذا الشق والهجم مرة نعم لنستهم وإن ما ألبس نعم أبو ترى لاحظ وهو أدول عن السنة لا والله، لكن علشان إنه يسعد من بالمسك وربما ينسى الواحد ولا ويمضي الوقت ما بلي عنه نعم، ولا فيما أن الواحد يلبس كناري ويمسح على الخفين هم من عند الوضوء يفك ويربطه نعم الشرط الثالث، الشرط الثالث الآن احنا الآن في شروط الخف ما في شروط المس، الآن الشروط اللي احنا نشترط ايش؟ شروط الخف طاهر مباح ساتر المفروض، الشرط الرابع
لو سمحت
يعني نعم الخف كل ما يلبس على الرجل من جنوب أو كتان أو صوف أو غيره لتدفئتها فهو من يعتبر خفا، والأصل الخف ما كان من جلد والجارب ما كان من غير الجلود. ما شرط إلا على كلام المؤلف، كلام المؤلف لا بد أن يكون مغطى للكعب للمفروض كله للمفروض كله. الشرط الرابع يثبت بنفسه، يثبت بنفسه بمعنى انه ما ينقلب ان ما تمشي فيه، يعني ما يكون واسع بحيث اذا نشيت ينقلب. فلو ان رجلا قدمه صغيره وجد اكبر خف يلبسه بني ادم ونفسه، وقال ما تمسح على هالخف هذا، والخف يعني يتعدى الكعبين يعني ساتر المفروض، وقال بلبس، ومعلوم ما يقدر يرفع رجله، لا رفع رجله طلعت من الخف، لكن بدا يسحب الخف يجرون ولا لا؟ ما يصح ما يصح. لكن ثبوت بنفسه لو كان لا يثبت بنفسه ولكن يثبت اذا شددته، اذا شددته ثبت واذا تركته لم يثبت، يجرون ولا لا؟ نعم ورد الشد. وكذلك لو كان لا يثبت إلا بنعلي، ما يثبت إلا بنعلي يجوز أني ألبس النعلي عليه وأمسح عليهما معه. نعم إلى خليهما، إذا خلاف النعلي أبناء أمكن المسح. فصار قوله يثبت بنفسه يعني بحيث لا يكون واسعا، لو أنه مشى فيه لانطلق من قدمه، فإن كان واسعا بحيث ينطلق من قدمه إذا مشى فيه فإنه لا يصح النص عليه. طيب هل نقول مثله إذا كان نعم وشنه معكم الشرح الرضا مرضى الرضا مرضى معكم الرضا مرضى ثبت بنفسه لا بشده، انتبه لازم ننتبه لهذا. يقول إن الذي يصح أن يمسح عليه إذا شد هو أن يكون ساترا للمفروض، لو كان غير ساتر للمفروض لكن إذا لا ينطبق على بعض ستر يقول إنه لا بأس به. أما هذا إذا كان لا يثبت إلا بالشد يقولون إنه لا يصح النص عليه، لكن إذا كان يثبت بالنعلين عليه فإنه يمسح عليه إلى خلعهما فقط، إلى خلعهما ما يمسح. إذن يثبت بنفسه، يعيش الشر مرة ثانية، يثبت بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما. فإن كان يثبت بشده فهو على المذهب لا يجوز، يعني لو فرض واحد رجل صغيرة ولبس خفا واسعا لكنه ضبطه برجله بحيث يمشي ولا يسقط يقولون إنه لا يصح النص عليه، ولكن الصحيح أنه يصح النص عليه. ودليلنا في ذلك هو أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، فما دام يمكن أن ينتفع بهذا ويمشي به فما المانع؟ قد يكون الإنسان ما عنده إلا هذا الخف الواحد. أنتم لا تقيسوا الأمور بحالتنا اليوم، الحمد لله اليوم كل استطاع الإنسان يجيب ما يريد، لكن لو فرض هذا الرجل قدمه صغيرة وليس عنده إلا خف والده كبير القدمين، أبوه كبير القدمين وله خف واسع وهو صغير القدمين ولا عنده إلا هذا الخفاء، وقال إذا لبسته وشددته مشيت، وإن لبستها ولم أشدها سقطت من قدمي وزاء السفتي، ماذا نقول له؟ نقول عن المذهب لا يجوز، ويقول الراجح يجوز. ووجه رجحانه أنه لا دليل على هذا الشرط، فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ نقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. أي نعم أي نعم أي نعم ما صح أي نعم، لأنه يرون لابد بنفسه أبد الناس أعوذ عليه.
لو حده
هو في الشراوة
نعم
وضطه الوالد وضطه نفلح ما جاء خيط نار لو فرض أنها مقطعة يعني كسر ولا ينبعض على بعض فهو يصلح، لكن إذا كان بشده ما يصلح. نعم لا لا العامي الآن
من المذهب
كذا
والصحيح
كذا. نعم.
ماذا
نقول الصحيح؟
لا نكتب صحيح فقط
في الفتوى. لا في الفتوى مين يقول إلا الصحيح؟ أحيانا
كثير مرات.
كذا؟ كذا يعني؟ كذا؟ اللي عند العلم طلبة.
حتى مرة في الحرم
لا ما لا ما نقول اللهم لكن نقول لأن الحرم أيضا يحصل غالب الإحوال يكون من طلبة علم لكن من يجي معاه من السوق الثاني أقول هذه المسألة مثلا فيها خمسة أقوال لأهل العلم أين هذه المشكلة
طيب حتى عند الطلبة ما تقول خمسة أقوال غالبا تقول المذهب كذا وصحيح
هذا نعم إذا كان فيها أقوال يعني متقاربة في الرجحان نذكرها لكن قد يكون ما عدا القولين قد يكون ضعيف النساء فلا أقول ما حاجة أني أقول وراح أجل جليل وأرد عليه طيب نقول يثبت نفسه هذا الصحيح أنه ليس بشرط فإذا ثبت ولو بشده أو بملئه كما قال أخ إبراهيم نعم جاز النصر عليه قال من خف من حرف جر ومعناها التبيين التبيين وعلى هذا فهي بيان لقوله طاهر على طاهر ينخف فجاوب مجرد بيان لطاهر ومن البيانيه اذا جاءت فان جار مجرور يكون في موضع نصب على الحال يعني حال كونه منخف وجورب الخف واضح وما يكون من الجلد وأما الجورب فهو يكون من غير الجلد من الخرق وشبهها فيجوز النصف على هذا وعلى هذا وذلك إما بالقياس وإما بالعموم اللفظي كما في حديث أن يمسحوا على التساخين فإن التساخين عموم كل يسخن الرجل وإما بالقياس على الخف إذ لا فرق بينهما في حاجة الرجل إليهما والعلة فيهما واحدة فإذا قال قائل ما الدليل على جواز المسح الجوارب نقول الدليل من السنة إما بالقياس فيكون هذا من باب الشمول المعلوم وإما بالعموم اللفظي كما في حديث أن يمسحوا على التساخي وأما الموق فإنه خف قصير يمسح عليه أيضا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه مسح على الموقين قال وجورب صفيق لماذا اشترط المؤلف أن يكون صفيقا لأنه يشترط أن يكون سافر المفروض وغير الصفيق لا يستر وقوله صفيق هي صفة لجورب وليست صفة لخف لماذا؟ لأن الخف لا يكون إلا صفيقا لأنه موجود الجورب هو الذي يكون صفيقا وقد لا يكون وقوله ونحوهما نحو بمعنى مثل يعني من كل ما ينبس على الرجل كل ما ينبس على الرجل سواء ثم خفا أو جوربا أو موقا أو جرموقا أو غير ذلك فإنه يجوز مسح عليه لأن العلة واحدة نعم ما أدري من هذا لكنه صحيح من حيث الحكم صحيح أنه لا فرق نعم الجورب إذا كان تحت الكعبين فهو ينبني على الخلاف المذهب لا يجوز لابد يكون سافر المفروض والقول الثاني يجوز ما دام باق على اسمه والرجل تنتفع به يجوز المسح عليه نعم وهو
أن لا يكون
وإذا كان الخط أوسع من السافر الله يخرج عن كونه خفا ليه يمكن يخف يعني مثل لو كان السرابة هذه مشكوكة مرة نصفة فهذا معناه أنه هذه لا لا إذا كانت متفرقة لا لا شيء منها. نعم يعني وفق عليه مرة وعلى عمامة لرجل هذا متدرس الآن وعلى عمامة يعني ويجوز المسح على عمامة والعمامة ما يعمم به الرأس ويكور عليه وهي معروفة وقوله وعلى عمامة ما هو الدليل الدليل حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والصفين مسح على عمامته وقد يعبر عنها بالشمار كما في صحيح مسلم مسح على الصفين والشمار قال يعني العمامة تفسر شمار بالعمامة ولو تفسير هذا لقل إنه يجوز أيضا مسح على الغترة إذا كانت مخميات للرأس كما يجوز في خمر النساء لكن ما دام فسرت بأن المراد بالخمار العمامة فتكون هي العمامة وقوله لرجل يعني لا للمرأة فالمرأة لا يجوز أن تمسح على العمامة لأن لبسها للعمامة محرم حيث يكون به ذلك تشبه بالرجال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال فعلى هذا يكون لبسها للعمامة محرما ولا يجوز لها أن تمسح عليها وهل يشترط في العمامة ما اشترط في الخف بأن يكون طاهرا ومباحا أجاب نعم لابد أن يكون طاهر العين وأن يكون مباحا فلو اتخذ عمامة من حرير وهو رجل لا يجوز المسح عليها ولو اتخذ عمامة من شيء فيه صور نعم لم يجوز المسح عليه ولو اتخذت المرأة عمامة من حرير لأن حرير جزء من النساء كان ذلك جائزا طيب الحرير جزء المرأة لكن العمامة ما تجوز نعم هذا قد ورد فيها طالب العلم نعم ولهذا أنا قلت لكم قبل قليل عمامة من حرير لرجل وكان متوقع أنكم تقولون وهل يمكن أن تكون عمامة للمرأة نعم لكن على كل حال لا بد لرجل كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ لكن ذكر لمن يقابل الأنثى ولو كان غير بالغ ولكنه هنا ليس مرادا أعني ليس المراد لرجل بالغ فيجوز أن يلبس الصبي عمامة ويمسح عليه يقول محنكة أو ذات دؤادة محنكة يعني يدار منها تحت الحنك أو ذات دؤادة يعني تطلق الآدة من الخلف لها يعني يكون أحد أطرافها متدليا للخلف هذه ذات دؤادة وذات بمعنى صاعدة فالشرط المؤنث العمامة شرطين أن تكون لرجل وأن تكون محنكة يعني يدار منها كور تحت الحنك أو ذات دؤادة مع اشتراط أن تكون مباحة وأن تكون طاهرة العين كما سبق فتكون الشروط الآن أربعة تكون طاهرة في العين مباحة لرجل محنكة أو ذات دؤادة طيب ما هو الدليل على اشتراط التحنيك أو ذات دؤادة قال لأن هذا هو ما جرت العادة بلبسه عند العرب أنهم يحنكونها أو يجعلون لها دؤابة ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكورة بدون تحنيك بحيث يصح الرجل ينزع رأسه لكن المحنكة يشق عليه أن يخلعها ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية عارضه في هذا الشرط وقال إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو لا ذؤادة بل أن النص جاء على عمامته ولم يذكر قيدا آخر فمتى ثبتت العمامة جاز النص عليها لأن الحكمة ما نسخ على العمامة لا تتعين في مشقة النزع. قد تكون حكمة غير مشقة النزع، وهي أنه لو حركها ربما تنفل أكوارها، ولأنه لو مسح رأسه فتحه، في الغالب أن الرأس الذي عليه العمامة الغالب أنه يعرق، فإذا فتحها فقد يصاب بنفحة هواء، ولهذا رخص له أن يبقيها على من عليه وأن يمسح عليها. وهل يشترط مع ذلك أن يمسح على ما ظهر من الرأس أو لا يشترط؟ لا يشترط، لكن قالوا إنه يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس، لأن إثارها من الرأس المقدمة الناس يفهمها قليلا، وكذلك أسفل الرأس، وكذلك من الخلف قليلا، لأن ما تشم الرأس كله، فيجوز المسح عليها ويستحب المسح على ما ظهر ولا يجب. نعم. وين الشروط اللي بيننا؟ فأولا هو دائما عن مذهب أن يكون محنكة أو ذات سؤالة. ما خلى الأسئلة في الآخر؟ ها؟ أحسن أحسن. طيب، محنكة أو ذات سؤالة، وعلى خمر نساء. خمر جمع خمار، وهو مأخوذ من الخمرة، وهو ما يغطى به الشيء. فخمر النساء ما تغطي بهن رؤوسهم. ولكن اشترى المؤلف مدارة تحت حلوقهن، لا مطلقة مرسلة، لا بد أن تدار تحت الحلوق، لأن هذه هي التي يشق نزعها ومسح الرأس فيها. وقد اختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها، فمنهم من قال إن هذا حرام ولا يجوز أن تمسح المرأة على الخمار، لأن الله أمر بمسح الرأس وامسحوا برؤوسكم، وإذا كان هناك خمار ومسحت عليه ما مسحت برأسها، بل مسحت على هذا الحائط بخماره، فلا يجوز. ومنهم من قال إنه جائز، ولكن ليس هناك نصوص صحيحة في هذا الباب، لكن قاسوها على عمامة الرجل، وقالوا إن الخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل، والمشقة موجودة في هذا وفي هذا. وعلى كل حال، فإذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو مشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتساهل في هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح. ويبقى عندنا لو كان الرأس ملبدا بحنة أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك، هل يمسح عليه أم لا؟ الجواب نعم، يمسح عليه، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحرامه كان مربدا رأسه، فما وضع على رأس من التلبيس فهو تابع له. وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل، وعليه فإذا كانت المرأة قد لبدت رأسها بالحنة كما يوجد ولا سيما في الزمن السابق، فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقل الرأس وتحطها على الحنة. وكذلك لو كانت شدت على رأسها ما يسمى شد على رأسها حلي، وتسمى الرهب، تختلف الأعراف فيه. نعم، تسمى الهامة لأنه حلي يوضع على الهامة. ما تسمونه عندكم؟ ها؟ ما تعرفونه؟ وأظن هذا شيء من الحلي، كبرى اليد، كبرى اليد. نعم، وفي جواهر ويوضع على الرأس هكذا، ويشد بشعر الرأس، شد الشعر ويغفر. هذا يجوز المسح عليه ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى. وقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ومع ذلك فإنه قد لا يمكن أن الماء يدخل بين الخاتم وبين الجلد. فمن هذه الأشياء قد يسامح فيها الشر، لا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل، وأنه يطهر بالمسح، فلذلك خفت به.
يشق يا شيخ القمر،
إيه؟
ممكن
أشد
من هذا
النصارى المسح. نعم نعم، غير مزعم يبيحونه.
هذا ناقض
ناقض قال. سبحان الله. حتى بعد الآن واجب في حدث أصغر، قوله في حدث أصغر متعلق بيجوز، متعلق بيجوز. شوف الآن يجوز في مدة معينة وفي حدث أصغر وعلى الخف بشروطه والعناية بشروطها والخمار بشروطه. فالشرط العام الآن أن يكون الشرط العام أن يكون في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. الثاني أن يكون في حدث أصغر، هذا اثنين. الثالث أن يكون الملبوس طاهرا. الرابع أن يكون مباحا، هذه عامة. في أشياء خاصة في الخف أن يكون ساتر المفروض ويثبت بنفسه. العمامة لا يشترط أن تكون ساتر المفروض، والخمر في الغالب تكون ساترة للمفروض. نعم.
من حدث بعد اللبس.
طيب.
من حدث بعد اللبس.
لا هذا اسمها المدة ما ندخل. طيب يجيب يقول في حدث أصغر. الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء، ولكن ما هو الحدث؟ يقول إن الحدث هو وصف إيش؟ قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. مو شيء محسوس، لكنه وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهو قسمان أكبر وأصغر. فما أوجب الوضوء فهو أصغر، وما أوجب الغسل فهو أكبر. إذن هذه الثلاثة الخف والعمامة والخمر إنما تمسح لماذا؟ في الحدث الأصغر فقط. ما هو الدليل؟ الدليل حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. بل إلا من جنابة هذا الحدث أكبر، ولكن من غائط وبول ونوم هذا الحدث الأصغر. فإذا لو حصل على الإنسان حدث أكبر وهو يمسح خفيه في مدة المسح، هل يمسح أم لا؟ لا يمسح، لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصل ولا فرع إلا الجبيرة كمثال. أما في هذا الاختيار ما في شيء ممسوح، حتى الشعر شعر الرأس يجب أن يصل بالجهاز الأصغر. وعلى جبيرة يعني ويجوز المسح على جبيرة. فيه ملاحظة، بعض العلماء يقول إن العمامة لا يشترط لها توقيت لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها، ولأن طهارة العضو التي عليه أخف من طهارة عضو الخف، فلا يمكن إلحاق هذا بهذا. ومن ذهب إلى هذا الشوكاني من الأوطار وجماعة من أهل العلم على أن العمامة متى كانت عليك فامسح، إذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها. قال المؤلف وعلى جبيرة فعيلة بمعنى مفعولة، ولا بمعنى فاعلة؟ ما هي جبيرة عشان نعرف هي فاعل بمعنى فاعلة بمعنى مفعول. الجبيرة هي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليتلائم الكسر، هذا الجبيرة. وبدلها الآن الجبس. إذا كانت هذه جبيرة تكون جبيرة بمعنى جابرة ولا بمعنى مجبورة؟ بمعنى جابرة. هذا ما دمنا نطلقها على الأعواد. وأما جبير للمفصول فهي بمعنى مفعول أي مجبور. ويسمى الكثير جبيرا من باب التفاؤل كما يسمون اللذيذ سليما. نعم يسمون اللذيذ سليما مع انه ما يدعو يسمون ناسا. الارض القصر اللي ما فيها احد ولا نوى ولا شيء تسمى مثابه. واحد يفوز بارض ما فيها لا ماء ولا نبات ولا شيء هل محل فوز ولا محل شقاء؟ لا يسمون مثابه من باب التفاؤل. طيب على كبيره لكن لا شروط. لم تتجاوز قدر الحاجة هذا الشرط من الشروط أن لا تتجاوز قدر الحاجة. تتجاوز معنى تتعدى. فمنه الحاجة؟ الحاجة هي الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها. الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها. وليس الكسر فقط، الكسر فقط لا يمكن تنجب. فمثلا إذا كان يمكن أن نجعل العيدان طولها شبر، أنا ما أعرف السمت والمسمك طولها شبر، نعم ممكن نجعلها شبر شوي. ليش؟ لأن زائد عن محل الحاجة، زائد عن محل الحاجة. إذا كان يمكن نجعلها أربعة أصابع يعني يمكن تشد تنضبط بأربعة أصابع، يمكن نجعلها خمسة؟ ما يمكن، ما يمكن. طيب هل يجب أننا نأخذ أربطة دقيقة أو يجوز حتى بالأربطة الغليظة؟ ننظر إن احتاج للغليظة ربطنا به، إن لم نحتاج أخذ الدقيقة. وعلى هذا فالحاجة نفسرها بما هي موضع الكسر وما قرب منه مما يحتاج إليه في الشد، مما يحتاج إليه في الشد. لو كان كسر في الأصبع لكن يحتاج أن نربط كل الراحة علشان تستريح اليد، هل هذه حاجة؟ نعم حاجة. ما نقول الكسر في الأصبع لا 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 تشد إلى الأصبع فقط، ما دام ما نحتاج إلى شد هذا الكسر فكل حاجة لنا. الشرط الثاني يقول نعم لم تتجاوز الحاجة ولو في أكبر. لو هنا إشارة خلاف أو رفع توهم، هي رفع توهم لأنه في الأول قال في حدث أصغر، ولو لم يقل ولو في أكبر لكنا نظن أنها لا يجوز المسح عليها إلا في الحدث الأصغر، وهي يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر. والفرق أولا الدليل حديث صاحب الشجة على القول بأنه حديث تثبت به الحجة وأنه حسن، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إنما سيكفي أن يعصر على جرح خلقة ثم يمسح عليها، وهذا في جنابة لأن رجل أجنب. ودليل تعليم هو أن المسح على الكبيرة من باب الضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأصغر والأكبر بخلاف المسح على الكبيرة والرخصة بجبيرة ضعيفة لكن يجبر بعضها بعضا وهي كبيرة فأدلتها مجبورة يجبر بعضها بعضا. ثم انها يمكن ان نقيسها ولو من بعيد على المسح على الخفين، فنقول ان هذا عضو مستور بما يجوز لبسه شرعا فيكون فرضه ايش؟ المسح، يكون فرضه المسح. ولكن هذا القياس فيه شيء من الضعف لان المسح على الخفين رخصه مؤقته وهذه عزيمة غير مؤقت، والمسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر وهذه في الحدث الأصغر والأكبر، والمسح على الخفين يكون على أكثر ظاهر القدم وهذه يكون على جميعها. على فميها. نعم ففقر الصور من النظر، لكن من حيث الأصل وهو أن هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسره ستره به شرعا فجاز المسح عليك خفين، ولأن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة، فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إليه كمرحلة أخرى. وهذا الذي عليه هو أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنه لا مسح على الكبيرة لأن أحاديثها ضعيفة، ولم يرى أن ينجبر بعضها ببعض، ولم يرى القياس كما حرم رحمه الله، فمن هذا لا يمسح عليها. ثم اختلف القائلون بأنه لا يجوز المسح، هل يسقط الغسل إلى غير بدل أو يسقط إلى بدل وهو التيمم بأن يتوضأ ويأكل ما أمكنه غسله من أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة